الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المئتين من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو الرابع عشر من كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي اللغة الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا ومسكنا وتابعهما. ويجب على الإنسان من الحقوق الزوجية النفقة على الزوجة، فينفق عليها في طعامها وشرابها وكسوتها ودوائها، على قول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب علاج المرأة على زوجها، لكن الصحيح أنه داخل في النفقة الواجبة. والأصل في وجوب النفقة على الزوج الكتاب والسنة والإجماع، لينفق ذو سعة من سعته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي الحديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والإجماع قائم على وجوب النفقة على الزوجة في الجملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل فيه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعرفه الناس بينهم ويجعلونه معدودا ويتكرر. وإذا عجز الزوج عن النفقة جاز المرأة أن تفسخ النكاح من زوجها عند الحاكم أو القاضي، وإن صبرت فهو حق لها تنازلت عنه برضاها. وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته، انظر إلى أي حد، وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة. حتى إن عجزت المرأة عن خدمة نفسها وجب على الزوج أن يتولى خدمتها أو يعطيها خادمة تتولى أمرها وتقوم بشأنها، لأن هذا داخل في عموم ما تقدم من بيان النفقة. وتبدأ النفقة من الزوج لزوجته من حين يخلي بينه وبينها، يعني ما هو من وقت العقد. بعض الناس يظن أن النفقة من وقت العقد. من وقت العقد لا يجوز أن يخلى بينه وبينها لجماعها. من وقت العقد لا يلزم بالنفقة عليها ولا بسكناها، العقد تمليك له فقط أنها زوجته. فإذا سلمت له عند ذلك يلزم بالنفقات، يلزم بالكسوة، يلزم بالعلاجات، يلزم بغير ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ابني بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز أخذ المرأة نفقتها من مال زوجها بغير علمه بالمعروف وبما يكفيها ويكفي بنيها إذا كان لا يقوم بشأنها، ولكن لا يشرع ذلك إلا إذا قصر الزوج في النفقة الواجبة عليها وعلى بنيها ولم يعطهم ما يحتاجون إليه وهو قادر على ذلك، وما لم تكن المرأة مفسدة لمال زوجها أو تأخذ أكثر من حاجتها. يعني انظر، أخذ المال بغير إذن صاحبه يعتبر من السرقة أو الغصب أو النهبة أو غير ذلك، ولكن لما كان لها حق في النفقة أذن لها أن تأخذ بغير إذنه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قد من المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. ساق المصنف الحديث لترتيب من تجب عليه النفقة، فيبدأ بالأهم فالأهم. قال الصنعاني رحمه الله: ابدأ بمن تعول، دليل على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره، فدل هذا الترتيب على أن الأم حق من الأب بالبر. قال القاضي عياض: وهو مذهب الجمهور. ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفا بثم، فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث. واعلم أن العلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي، فقيل تسقط للزوجة والأقارب، وقيل لا تسقط، وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة. وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي. وأما نفقة الزوجة فهي واجبة لا لأجل المواساة، ولذا تجب مع غنى الزوجة، والإجماع الصحابة على عدم سقوطها بأن تم الإجماع، فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف بعد، يعني حتى وإن معها مال الإجماع قائم على أنه ينفق عليها إلا إذا تنازلت من نفسها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب النفق على المملوك، سواء كان المملوك من العبيد أو من الإماء، يعني من الذكور أو من الإناث. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء. ساق المصنف الحديث لبيان حقوق الزوجة من العشرة والنفقة ونحوها، وتمام الحديث ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث صحيح. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب النفقة على المرأة، ويدخل في رزقهن علاجهن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي. وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن تضيع من تجب عليه النفقة. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن المبتوتة لا نفقة لها. فاطمة بنت قيس طلقها ثلاثا ليس لها نفقة وعليها العدة فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. من طريق عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة، وزاد ويقول: عبد أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلني. ونعم هذا إسناد الحسن كما قال الحافظ. ولكن قول المرأة قوله تقول المرأة موقوف على أبي هريرة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مسألتين: الأولى وجوب النفقة على من تحت رعايته من الزوجة والأبناء والأم والأب إن لم يوجد من ينفق عليهما وهو قادر على ذلك، والجد والأخت والأخ إن عجزوا عن القيام بأنفسهم ونحو ذلك. الثاني في فضيلة النفقة من قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. وعن سعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور، يعني إذا طلبت. عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: فقلت لسعيد بن مسيب: سنة؟ فقال: سنة، وهذا مرسل قوي. ساق المصنف الحديث لبيان حكم العاجز عن النفقة على رعيته، والأثر موقوف على سعيد بن مسيب وليس له حكم الرفع. وعن عامر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب النفقة على الغائب، فإن لم يوجد مثلا يلزم من يقوم بشأنه من آبائه وإخوانه، أو يفرق الحاكم بينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر قال: أنت أعلم به. أخرجه الشافعي واللفظ له أبو داود. من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، ورواية محمد بن عجلان عن المقبري ضعيفة، وحسن الشيخ الألباني الحديث وضعفه شيخنا يحيى. وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان التدرج في النفقة على الأقارب، وقد تقدم بيان ذلك.